سماوة تقدم بودكاست آثال مع مروان الزحيفي. كثير ما تلاحظ أثر ساعة أو خاتم أو ربطة على يدك أو معصمك. السبب من وجود هذا الأثر أن هناك شيء بقوة معينة بفترة معينة استطاع تغيير معالم شيء ما بجسدك ولو الفترة مؤقتة، وحسب قوة هذا الشيء وفترته يظل الأثر. باختصار شديد، هذا حديثي معكم اليوم، ما هو الأثر اللي نقشته عليك ليالي مدرسة شهر رمضان المبارك؟ كثير من الممارسات ما تتوقع أنك راح تعملها بغير شهر رمضان، وبمجرد حلول هذا الشهر تمارسها بكل سهولة كأنك معتاد عليها. مثلا ترك الأكل طوال النهار، لو كان ودك تعمل حمية راح تحس بثقل وتعب وجهد تمارسه حتى تنضبط فيه. أما في رمضان فإنك تترك المفطرات بأنواعها طيلة النهار وما تشعر أنك تعمل شيء مجبر عليه، بل لو تلاحظ يمتد أثر هذه الممارسة حتى بعد شهر رمضان، وكثير منا بأول أيام العيد يتردد قبل يشرب ماء أو يأكل ويحس أنه عمل شيء غريب إذا فطر بدري، وهذا طبيعي لأن الأثر اللي وضع شهر رمضان عليك استمر لا إراديا لما بعده بأيام. وهذه فرصتك الحقيقية في هذا الشهر أنك تعدل كثير من العادات والسلوكيات بسهولة وما تشعر فيها. أكبر مشكلة تمر علينا عند الرغبة بممارسة شيء ما أننا نحتاج انضباط، وإن غالب الناس من حولك ما يمارسوا نفس الأمر اللي تخطط له وممكن يعملوا العكس فتفتر همتك. أما في شهر رمضان فهو فرصة عظيمة لكسب أكبر قدر من الممارسات الصحيحة والانضباط اللي كنت تفتقده طوال العام. مثلا كنت إنسان سريع الانفعال أو تشعر أن لسانك يتفلت أحيانا بألفاظ غير جيدة، فيحل عليك هذا الشهر ويضبطك 30 يوم يجعلك هادي وتتحكم بلسانك، وإذا 30 يوم ما أثرت عليك هنا عليك مراجعة نفسك. خلونا نتفق إن ما في نجاح يجي بالساهل وإنك لازم تبذل جهد. طيب وش اللي يخلي مدرسة شهر رمضان فرصة أكبر من غيرها لتحقيق نجاحك وتغيير نفسك؟ السبب إن بهذا الشهر المبارك فرص ما توجد بغيره. البشائر التي وعد فيها إن الله عز وجل وأخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، سلوك المجتمع، روحانية الليالي والأيام، الفترة الطويلة نسبيا، شهر كامل متواصل. وأيضا وهو السر ربما أن البيئة من حولك تقريبا تمارس نفس العادات، فما تشعر أنك وحيد ويشجعك من حولك. فالذي ما يترك فيه هذا الشهر أثر قد لا تؤثر فيه غيره من الأيام إلا يشاء الله. ولهذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ودامنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد رح نتفق أنه صاحب أعظم أثر ترك بأصحابه، فبعد ما كانوا ثلة قليلة مستضعفة جعل منهم قادة وخلفاء في الأرض، والأهم من ذلك أنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم رغم بعض الفتن والصعوبات اللي حدثت إلا أن الحكم الإسلامي بلغ أقاصي الأرض ودانيها تحت حكم واحد وعلى قلب رجل واحد. وشوفوا الأثر هذا واضح جلي عند مقابلة الهرمزان لما جاء أسير بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد معركة تستر، يوم قال هرمزان: يا عمر، إن وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن الله معنا ولا معكم، فلما كان الله معكم غلبتمونا. الإنسان بطبعه يتأثر بالمتغيرات من حوله. ما تشوفوا أحيانا شخص يعمل شيء أو يتكلم بموضوع ويقول لجلسائه: أثر عليك فلان أو أثر فيك الكتاب الفلاني. وخلوني هنا أسرد لكم قصة جميلة وممتعة، وشوفوا كيف إن الأثر اللي يصنعه أو يضع أحد ما أو ظروف ما تغير البعض رأسا على عقب. القصة هذه يقال أنها حقيقية وحدثت عام 1999 ومثلت بفيلم سينمائي عام 2005. كان في فريق كرة سلة من منطقة متواضعة يلعب بأقل درجة من فئات بطولة السلة. الفريق هذا دائم يحتل المركز الأخير، وإذا شد حيلة واستبسل ذاك الموسم ووقف الحظ والتحكيم معه حاز على المركز قبل الأخير. تمر الأيام ويتضايق مجلس الإدارة الفريق وقرروا تغيير الفريق للأفضل. كان طموح مجلس الإدارة أن الفريق يزيل الاسم السيء والنحس اللي اقترن فيه مواسم كثيرة ويكون الفريق متقدم كم خطوة بس عن مكانه الحالي. فجابوا مدرب كبير بالسن نسبيا، كان زمان لاعب مميز بنفس الفريق يوم كان شباب، اسمه كين كارتر، واللي اشترط عليهم عدم التدخل بقراراته نهائيا وترك الأمر له بالكلية. وفعلا دخل المدرب على الفريق فشاف أشكال لاعبين محبطين ما عندهم جدية ويغلب جو الاستهتار على المجموعة. وقف المدرب بين اللاعبين اللي ما همهم وجوده ولا عبروه، بل كانوا يرموا ألفاظ وعبارات سخرية عليه. فقال بكل هدوء: إن أي شخص ما ينضبط ويتغيب ولو يوم واحد يعتبر نفسه مطرود من الفريق. بدأت التمتمات الساخرة اللي ما أعارها المدرب اهتمام، وسأل اللاعبين عن نوعية التدريبات المعتادة. أجاب أحدهم: ناخذ لفتين على الملعب ونرمي كورتين على السلة. بكل هدوء قال المدرب: طيب اليوم بنزود لفة واحدة بس ورمية واحدة بس، يعني ثلاث لفات وثلاث رميات لكل لاعب. هنا بدأت السخرية تزداد. الحين هذا المدرب اللي جابوه لنا ويبي يحقق نتائج، زود لفة واحدة ورمية واحدة. انتهى تمرين اليوم وجاء اليوم الثاني. عند دخول اللاعبين تفاجأوا بوجود المدرب قبلهم، وبدالهم انه جاد جدا. بالبداية قام بتحضير اللعيبة ليكتشف غياب أفضل لاعب بالمجموعة وكابتن الفريق. سأل عنه، قالوا: هذا قائدنا الكابتن، يجي وقت ما يبي ويغيب وقت ما يبي، فهو أفضل لاعب الفريق. كل هدوء قال المدرب: بلغوه إنه مطرود من الفريق، وما أعطاهم مجال المقاطعة. وقال: أمس كان تدريبنا؟ قالوا: ثلاث لفات ثلاث رميات. قال: يوم زودوا لفة واحدة بس ورمية واحدة بس، يعني أربعة. الفريق كان بحالة ذهول واستغراب من اللي يصير. هذا من جدة ولا براسه خطة ولا وش الموضوع؟ جاء اليوم اللي بعده، وكالعادة وجدوا المدرب سابقهم وعطاهم الروتين اليومي: زودوا لفة ورمية. بهاللحظة جاء كابتن الفريق متأخر، وقبل ما يدخل مع المجموعة وقف مدرب وقال: ما بلغك زملائك أنك مطرود؟ زعل الكابتن وبدأ يرفع صوته ويقول: الظاهر ما تعرف أني أفضل لاعب بالفريق، ورئيس النادي يقرب لي ومن هالكلام. لكن المدرب أصر على طرده. حاول بعض لاعب الفريق التدخل، لكن المدرب هدد بطرد كل من يترك التدريب. فرجعوا لتدريبهم متعجبين من حزم هالمدرب ومن تدريبهم العادي والغريب بنفس الوقت. صعد الموضوع لين وصل رئيس المجلس اللي جاء بدوره في اليوم التالي مع كابتن الفريق عشان يرجعه. اللاعبين يراقبوا وجه المدرب اللي أكيد بيرضخ للرئيس، ونظرة الانتصار مرتسمة على وجه كابتن الفريق. إلا أن المدرب فاجأ الجميع وقال للرئيس: إما أني أدرب الفريق على اتفاقنا أو تفضل كمل أنت معهم. الكلمات جاءت صادمة للكل. الرئيس عرف أن موقفه محرج بالحالتين، إلا أن مصلحة الفريق الحين أهم من أي اعتبار شخصي. التفت الرئيس الكابتن وقال: حاول تسترضي المدرب، الأمر بيده، وراح. شعر الكابتن بالقهر وطلع وترك الفريق. التفت المدرب على الفريق وقال: عارفين تدريب اليوم؟ الكل بصوت واحد قال: خمس لفات وخمس رميات. يوم ورا يوم والفريق استعد لأول مبارياته، كان عدد اللفات يتزايد يوميا لين وصل 50 لفة، والرميات لكل لاعب 50 رمية. اللي حصل إن اللاعبين ما كانوا يحسوا بالزيادة، صارت 50 لفة واللي تحتاج اللياقة عالية يلف اللاعب بكل سهولة، والرميات اللي ما كانوا يتقنونها صاروا بكل سهولة سجلوها. متخيلين كل لاعب يرمي 50 رمية باليوم، واليوم اللي قبله كان يرمي 49، وهكذا. بل كانوا يتحدوا بعض من يسجلهم غمض، ومن يسجل ظهره للسلة، ومن يسجله بعيد عن السلة. مع التكرار صقلت مهارتهم، وبدأ أثر المدرب اللي ما كانوا يتوقعوا منه شيء يظهر عليهم بكل وضوح. بهاللحظة دخل كابتن الفريق والشعار المعروف: ماذا لو عاد معتذرا. قدم اعتذار المدرب وأبدأ رغبته بالمشاركة بالمباراة اللي بعد كم يوم راح تقام. قال المدرب: أعطيني سبب واحد فقط يشفع لك. قال: أنا أفضل لاعب بالفريق وانت تحتاجني. التفت المدرب الفريق وقال الكابتن: طلع لي أسوأ لاعب فيهم. بعد تفكير بسيط اختار الكابتن أحد اللاعبين. سأل المدرب اللاعب: كم لفة تلف حول الملعب؟ قال: 50. قالوا: كم رمية؟ قال: 50. قال: كم تسجل منهن؟ قال: أكثر من النص. التفت المدرب الكابتن وسأل بدهاء: هل تقدر تعمل مثل أسوأ لاعب بالفريق؟ الموضوع كان صادم، والكابتن عارف إنه ما يقدر، لكن لابد يقبل التحدي. وزملاء ينظرون له برغبة ويبونه يدخل، وما حد يتجرأ يطلب من المدرب إنه يسامحه. قرر الكابتن خوض التحدي. هنا قال المدرب بجدية: لو لفيت 49 لفة وما قدرت تكمل، اعتبر نفسك مطرود نهائيا، ولا عاد أشوفك حتى بالمدرجات. اتجه الكابتن تجاه المضمار وبدأ بالركض حول الملعب، لفة لفتين 10 20. بدأ الإعياء يظهر عليه وما قدر يلتقط أنفاسه وأوشك على السقوط. هنا قام الفريق بتشجيعه وإطلاق الصيحات الحماسية له، يبون خويهم ومصدر قوتهم فيما مضى يشاركهم. والمدرب كل هدوء يراقب ويسجل عدد اللفات. مع حماس التشجيع ومساعدة الزملاء وتغاضي المدرب متعمدا عن بعض المساعدات، استطاع الكابتن إنهاء 50 لفة بجهد كبير جدا وتعب ما سبق لأن يشعر بمثله. مجرد ما انتهى
سقط على الأرض وسط هتافات التشجيع والانتصار وفرحة بقية الفريق. رفع الكابتن راسه تجاه المدرب كأنه يسترضيه، إلا أن المدرب رمى عليه كرة السلة وقال ما اتفقنا، باقي لك 50 رمية، وعشان زملائك والجهد اللي بذلوه بعطيك فرصة حلوة، لو ضيعت نص الرميات اعتبر نفسك مطرود. تحامل الكابتن على نفسه واتجه لنقطة الرمي، والكل عارف انه ما رح ينجح، لكن تعرفوا اللي يعيش على امل وينتظر المعجزة تحصل. بدأ الكابتن برمي اول كرة، ضاعت، يلا ما صار شيء، باقي 49 رمية. رمى الثانية، ضاعت. هنا فعلا بدأ التوتر يزداد، قام الفريق تشجيع قائدهم وتحفيزه ليرمي الثالثة، ورماها ودخلت بالسلة، وشوف الاحتفالات اللي صارت كأنهم حققوا بطولة. والمدرب يخفي ابتسامته ويحاول إظهار الحزم على الموقف. اللي قاعد يصير الحين فرق عن أول يوم دخل فيه على الفريق المحبط الهزيل. الحين الكل مجتمع، والكل يهمه نجاح الفرد، والكل يملك الحد الأدنى من المهارات لخوض منافسات قادمة، والكل عنده الرغبة للتحدي والانتصار. وينتهي الكابتن من رمي 50 كرة وينجح بالتسجيل، ويجتمع عليه اللعيبة فرحين محتفلين بعودة القائد وتخطيه التحدي. بهاللحظة اتجه الكابتن للمدرب ورفع صوته بالاعتذار والامتنان لمنحه فرصة أخرى، وتعهد أمام الجميع بالالتزام، وبدأ الدوري. فريق متواضع مثل هذا كثير الخسائر، ما كان يملك قاعدة جماهيرية، حضر قرابة 11 شخص من قرابة بعض اللاعبين وأصدقاء المقربين، وكانت المفاجأة اكتساح هذا الفريق لخصمه. أكيد صدفة هذا الكلام اللي انتشر بالمدينة، وانطلقت مباراة ثانية ضد أحد الفرق اللي لها مركز متقدم نوعا ما، والنتيجة اكتساح الفريقنا المتواضع وانتصار ثاني. هنا بدأ الكل يتكلم عن الموضوع، أكيد في شيء. بالمباراة الثالثة ازداد عدد الجمهور شوي، ما جو تشجيع إنما جو يبون يشوف وش السالفة. وبعد أداء الفريق المميز ينتصر للمرة الثالثة وسط ذهول الجميع، وصار ما في حديث بالمنطقة إلا مستوى الفريق ومدربه المميز اللي شكل شخصيتهم الجديدة. بدأ الجمهور يزداد وشعبية الفريق تكبر، والرعايات والدعم يكبر يوم ورا يوم، والمدرب بنفس سياسة الزيادة المتبعة، والفريق بنفس الانضباط والنظام، إلى أن حقق الفريق البطولة الأول مرة في تاريخه وانتصر على أقوى فرق المنطقة. اللي حصل هنا أن المدرب ما استقطب لعيبة محترفين ولا دفع مبالغ طائلة للحوافز، ولكن وضع أثر على الفريق، فكانت هذه النتيجة الطبيعية لهذا الأثر. ولاحظوا معي، ترى الموضوع قريب من الحياة اللي نعيشها، الفترة اللي تمارس فيها عادات أو نشاط معين لابد تخلد أثر فيك يغيرك وانت ما تشعر، وهذا اللي نعنيه بالأثر اللي يترك شهر رمضان فيك. وهنا حريبك أن تسأل نفسك، هذه 30 يوم اللي تمر علينا هل أثرت علي بشيء؟ تحمل، صبر، أخلاق، عبادة، انضباط. ميزة شهر رمضان عن غيره أن الأيام المعتادة تمر وما تنتبه لها، يبدأ الشهر ويدخل شهر وما نحس بالأيام. وكثير نسأل بعض اليوم كم التاريخ، إلا بشهر رمضان نعيش تفاصيله يوم يوم بالتاريخ، وهذا المفروض نمارسه بكل أيام حياتنا أصلا، لأن كل يوم ينقضي إنما هو يوم من عمرنا، وش عملنا فيه، وش الأثر اللي اكتسبناه. فكانت مدرسة شهر رمضان أنموذج مصغر عشان نركز ونتوعى وننظر لحياتنا بمنظور آخر غير التسيب اللي حنا معتادين عليه. صدقني دامك وصلت معي لهالنقطة وما زلت تسمعني، إنك لمست أثر، بس يمكن ما كنت منتبه للأمر، أو إنك الآن قررت إنك تكتسب أثر من نفحات هذه الأيام المباركة، أثر ديني أو دنيوي. كان هذا أثرنا اليوم معكم، شاكر لك استماعك، وإلى أن نلقاكم بحلقة قادمة من بودكاست آثال، نترككم في حفظ الله.